التفجير خلال محرم الحرام في البلاد. الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية تستطلع مواقعها وتعلن بدء مناورات برية وبحرية يوم الثلاثاء. حصيلة ضحايا زلزال المغرب في ارتفاع مستمر وسط تحذيرات دولية من الساعات الحرجة المقبلة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب تفكيك 400 قنبلة في البلاد مؤخرا، لافتا إلى أن هذا المقدار كان معدا للتفجير خلال شهر محرم الحرام. وقال خطيب إن دولة مجاورة أنشأت مصنعا للأسلحة على الحدود وكان يتم تهريب منتجاته إلى داخل إيران. وأضاف أن الأعداء خططوا لأعمال تخريبية وإشعال نار الفتنة بمساعدة أدواتهم واستغلال الفضاء الافتراضي، مشيرا إلى توظيف أكثر من 50 جهاز استخبارات وتدريب أكثر من 200 إعلامي لهذا الغرض بنفقات تزيد على ميزانية إيران كلها. وقبل أيام أعلنت استخبارات الحرس ووزارة الأمن تفكيك شبكة ممولة من الخارجية الأمريكية لإثارة الشغب في إيران. لفت نائب شؤون العمليات في حرس الثورة الإسلامية الحكومة العراقية ومسؤولي منطقة كردستان للتاسع عشر من أيلول الجاري كموعد نهائي متفق عليه بين الجانبين لنزع سلاح الجماعات الانفصالية. وصرح العميد عباس نيل فورشان أن السماح بوجود الإرهابيين لا يتوافق مع منطق الأخوة وحسن الجوار، محذرا من معاودة طهران للتعاطي بأسلوبها السابق دفاعا عن مصالح شعبها في حال تجاهل ما هو متفق عليه. وكانت إيران التي قصفت مقر الجماعات الانفصالية في كردستان العراق قبل عام قد سلمت بغداد أكثر من 70 وثيقة حول وجود تلك الجماعات، وأبلغت مجلس الأمن بأن لجوءها لتلك الخطوة يعود لانعدام خيار آخر. أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لدى استقباله وفدا برلمانيا سعوديا أن بغداد تحولت إلى ساحة لإيجاد الحلول والمشتركات لاستقرار المنطقة. في سياق آخر، أعلن نائب وزير البيئة العراقي عقب زيارة وفد إيراني إلى بغداد أنه تقرر البدء بتنفيذ خطط مشتركة لمكافحة الغبار بأربع محافظات عراقية واثنتين من المحافظات الإيرانية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن أبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
ألقت قوات الأمن العراقية اليوم الأحد القبض على 3 وافدين يحملون الجنسية السعودية ضمن منطقة البلديات شرق العاصمة بغداد. وكشف مصدر أمني أن سبب الاعتقال حيازتهم مواد مخدرة، حيث تم نقلهم إلى أحد المراكز الأمنية. إلى ذلك، أكد الحشد الشعبي توسيع قدرة القوة النهرية لتشمل 3 بحيرات في محافظة ديالة. وقال القيادي في الحشد محمد التميمي أن قيادة محور ديالة أمسكت أهدافا مهمة ضمن الخارطة الأمنية وساهمت بشكل فعال في قطع خطوط الإمداد لخلايا داعش الإرهابي في بحيرة حمرين لأكثر من 6 سنوات متتالية. وكانت قوة من الحشد الشعبي عثرت اليوم الأحد على مواد شديدة الانفجار في أحد بساتين منطقة الصخيرة بالقرب من قرية العالي في قضاء المقدادية بالمحافظة. على صعيد آخر، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لرئيس الوزراء محمد الشيع السوداني اليوم الأحد جاهزيتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية المقررة في 18 من كانون أول المقبل. فيما أكد السوداني أن الانتخابات المقبلة ستجري في جميع المحافظات بما فيها كركوك، ودعم الحكومة اللامحدود لعمل مفوضية الانتخابات من أجل ضمان إجراء انتخابات محلية تتسم بالنزاهة والشفافية والتأكيد على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة فيها من أجل أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي. على صعيد ثاني، أعلن نائب وزير البيئة العراقي عبود فزع أنه تقرر البدء بتنفيذ عمليات مكافحة الغبار في 4 محافظات عراقية واثنتين إيرانيتين. وشكر فزع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على عقد المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الترابية والغبار الذي ختم مؤخرا في طهران. على صعيد آخر، اتهم تحالف الفتح اليوم الأحد الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة ترويج كذبة عدم وجود قوات قتالية داخل الأراضي العراقية، واصفا مواقفها بالمتناقضة. وقال القيادي بالتحالف علي الفتلاوي أن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة فعلا داخل البلاد وبقوات قتالية، لافتا إلى أن التناقضات الأمريكية في العراق لا حصر ولا عد لها. لا يمكن التوقف عندما تقوله أمريكا عن قواتها في العراق بعد أن كشفت أفعالها عما لا يمكن السكوت عنه. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أكدت قيادة الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية تنفيذ جولة استطلاعية لمواقع المقاومة العسكرية ونقاط الرصد المحاذية للسياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة في إطار الحفاظ على مستوى عال من الجهوزية. وأشادت قيادة الغرفة المشتركة بيقظة المقاتلين وتفانيهم، وقالت إنها ستبدأ الثلاثاء القادم مناورة الركن الشديد الرابعة برا وبحرا بمشاركة كافة الفصائل المنضوية تحتها. هذا وحذر الناطق باسم حماس في القدس محمد حمادة من حملات التهويد والاقتحامات المتصاعدة بالمدينة والمسجد الأقصى، مؤكدا جاهزية المقاومة والشعب للرد على أي عدوان في قادم الأيام. تجاوزت إحصائيات ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب بقوة أكثر من 7 درجات 4000 قتيل وجريح، وسط تحذيرات دولية من مخاطر الساعات الحرجة المقبلة. وفي الوقت الذي دمر الزلزال الذي عد الأكبر منذ قرن أحياء بكاملها في عدة مدن في طليعتها الحوز، أتى على الكثير من القرى. وقال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن هناك قرى اختفت نهائيا، مشددا على حاجة المتضررين لماء الشرب والدواء والخيام والنقل ودفن أمواتهم. وفيما قدمت إيران تعازيها للمغرب، أعلنت كباقي الدول استعدادها لتقديم المساعدات وإرسال فرق الإغاثة والعلاج لنجدة المنكوبين. ارتفعت حصيلة قتل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى أكثر من 50 مدنيا خلال القصف المدفعي والغارات الجوية التي طالت العاصمة الخرطوم. وقالت لجنة المقاومة المحلية أن الطيران الحربي قصف منطقة سوق قورو، حيث تم نقل عشرات الجرحى إلى مستشفى بشائر في المنطقة. بدوره أطلق المستشفى نداء عاجلا إلى الكوادر الطبية للحضور مع تزايد أعداد المصابين الواصلين إليه. وتوسعت أمس دائرة الاشتباكات العنيفة في الخرطوم والفاشر وأم درمان، ما أسفر عن مقتل 30 شخصا في مدينة الفاشر وحدها. أعلن رئيس الوزراء الهندي اختتام قمة مجموعة العشرين مسلما الرئاسة إلى الرئيس البرازيلي، واقترح ناريندرا مودي عقد جلسة افتراضية للمجموعة في تشرين الثاني لاستعراض المقترحات المقدمة للمنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي. بدورها أشادت روسيا بقمة العشرين، مؤكدة أنها نجحت في كسر هيمنة الغرب مع ظهور مراكز جديدة للتنمية العالمية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الأمن الإيراني يعلن تفكيك 400 قنبلة كانت معدة للتفجير خلال محرم الحرام في البلاد. الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية تستطلع مواقعها وتعلن بدء مناورات برية وبحرية يوم الثلاثاء. حصيلة ضحايا زلزال المغرب في ارتفاع مستمر وسط تحذيرات دولية من الساعات الحرجة المقبلة. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعذل في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب العجب العجب. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
يا قبلة العشق حتى الحب والواله هواك الهوى والهوى والحنين متى الشمس تغرق أرض الوطن
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. الأهداف الاستراتيجية للعدوان على اليمن. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. عند الأهداف الاستراتيجية للعدوان على اليمن نتوقف في هذا اللقاء الذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هاتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرر 203-762 مكرر 203-768 مكرر 203-848 سفران 9821 مفتاح البلد والعاصمة طهران. عبر التليجرام راسلونا على رقم التالي 0983-88-78-4050. حياكم الله. السعودية بالتحالف مع أمريكا شنت عدوانا عسكريا على اليمن منذ أكثر من 8 سنوات، وغطت على مطامعها في اليمن بعدة عناوين إعلامية، تارة بزعم إعادة ما أسمته بالشرعية، وتارة حماية الحضن العربي، وأخرى مواجهة إيران في اليمن، وغير ذلك من العناوين التي ترددت على مسامعنا خلال سنوات العدوان العجاف التي مرت. لكن الواقع والأحداث أثبتت غير ذلك. في هذا الصدد أحصى مركز دراسات غرب آسيا 18 هدفا استراتيجيا للسعودية في اليمن. سوف نحاول أن نتوقف عند بعض من هذه الأهداف الاستراتيجية كما وردت في مركز دراسات غرب آسيا. أولا، السعودية تسيطر على باب المندب، ومن خلال هذه السيطرة يتم تعيين موالين لها في محافظة تعز. يعد مضيق باب المندب من أهم الممرات الملاحية في العالم، يمثل همزة وصل بين أفريقيا وأسيا وأوروبا، ويعد الطريق الرئيس لمرور التجارة بين أوروبا وجنوب شرق آسيا، إذ تمر عبره ناقلات بترول تمثل 40% من التجارة العالمية في النفط، كما يعد إحدى نقاط الاختناق البحرية لكل ممرات الطاقة والشحن التجاري في العالم. يقع المضيق في مديرية ذباب أو مديرية باب المندب، تقع ضمنها جزيرة ميون أو بريم سابقا التي تشرف على المضيق وتفصله إلى قناتين. لطالما كان المضيق ساحة للصراع بين أقطاب عدة بفعل موقعه الجيوستراتيجي في مقدمتها السعودية التي أرسلت عددا من قواتها للتمركز في جزيرة بريم، والإمارات التي شيدت قاعدة جوية سرية في هذه الجزيرة. كما أن المضيق ملعب مخابراتي وعسكري لدول عدة، منها الصين التي استأجرت قاعدة عسكرية في جيبوتي لكون المضيق أساسي ضمن مبادرة حزاب واحد طريق واحد أو ما يعرف بطريق الحرير. ولا يمكن الإغفال أيضا عن الأطماع الاستراتيجية وإنشاء قواعد عسكرية في الجزيرة للسيطرة على الأمن البحري والدولي والإقليمي في المحيط الهندي والبحر العربي والأحمر. طبعا سنسترسل في الحديث عن النقاط التي أوردها مركز دراسات غرب آسيا في نقاط 18، والتي رأى فيها أنها الأهداف الاستراتيجية التي دعت للعدوان على اليمن. رافقونا في هذا اللقاء.
الأمريكي حريص على استمرار الاستهداف لبلده، حريص على أنه في الحد الأدنى إذا لم يتمكن من احتلال كل بلدنا فاستقطاع ما قد احتله منه.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. طبعا ما تفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد المسيرة القرآنية في اليمن، ولأكثر من مرة في أكثر من خطاب وحديثي حول نهب الثروات اليمنية والأطماع في اليمن، البعض كان يقول بأن ذلك غير صحيح، لكن الوقائع أثبتت صحة ذلك. ويأتي هذا اليوم هذا المركز للدراسات دراسات غرب آسيا ليحصي هذه الأهداف الاستراتيجية ومن ضمنها المطامع في اليمن. السعودية تستخدم حوالي 2400 كيلومتر من سواحل اليمن في الصيد والنقل البحري والمرافق، حيث يبلغ طول الساحل اليمني 2500 كيلومتر. طبعا 2500 كيلومتر تعني شيئا كثير لمن يعلم بالجغرافيا، وتعني أن هذا الساحل يعني هناك ربما مئات المليارات بل أكثر موجودة في هذا الساحل لعدة أسباب. يعد من أهم السواحل في المنطقة العربية وغرب آسيا لأسباب عدة، من بينها أنه يطل على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي معا. يمتلك أكثر من 100 جزيرة ذات أهمية استراتيجية طبيعية واقتصادية، أشهرهن سقطرة وميون وحنيش. كما يحتوي ثروة بحرية هائلة، يعد مورد رزق للسكان الذين يعتمدون على الصيد كمهنة. يمتلك أكثر من 10 موانئ محورية، أبرزها ميناء ضبة في حضرموت الواقع تحت السيطرة السعودية. تبلغ أيضا عدد المحافظات التي تطل على السواحل اليمنية 9 من أصل 22 محافظة. ثالثا، أن السعودية تشتري أرضا تمتد من صحراء الربع الخالي إلى المكلا بحضرموت بمساحة إجمالية يبلغ عرضها 15 كيلومتر وطولها 120 كيلومتر. يهدف من خلال السيطرة على هذه الأرض تحقيق ما يلي: تمرير النفط المنهوب للتخلص بذلك من الاعتماد على مضيق هرمز، إنشاء منطقة حرة عالمية، فصل محافظة المهرة البوابة الشرقية اليمن والتي طبعا أيضا تتمتع بحدود دولية مع السعودية وعمان، ودمجها مع ولاية صلالة التابعة لمحافظة ظفار العمانية المطلة على بحر العرب والسيطرة عليهما. رابعا، أن السعودية تحرص على إبقاء سيطرتها الممتدة منذ زمن طويل على جزيرة سقطرة الاستراتيجية. طبعا سقطرة تعتبر من أكبر الجزر العربية، يبلغ طولها 125 كيلومتر، عرضها 42 كيلومتر، أما شريطها الساحلي فيمتد على 300 كيلومتر، وهي أرخبيل مكون من 6 جزر في المحيط الهندي و7 جزر صخرية أخرى. يقع على ممر مضيق باب المندب الاستراتيجي بالقرب من القرن الإفريقي، يمثل نقطة التقاء المحيط الهندي وبحر العرب. لقبت بأكثر المناطق غرابة في العالم، تعد ضمن قائمة المواقع البيئية والبحرية ذات الأهمية البيولوجية، إذ تضم أوسع متحف للثروة النباتية والأعشاب الطبية والأشجار المعمرة في العالم. مستمعي الكريم، هناك 400 نوع من النبات الفريد الذي لا ينمو خارج هذه الجزيرة، وأكثر من 800 من النباتات النادرة. الحديث لوحده عن هذا الأرخبيل وما يحمله حقيقة تكفي لأن يكون هناك دائما غزوات لليمن من أجل السيطرة على ذلك. رافقونا بعد قليل نواصل. كيف يمكن التعليق على أهم الأهداف الاستراتيجية التي دعت إلى احتلال اليمن أو العدوان على اليمن؟ هذا بالإضافة إلى الثروات الطبيعية التي يتمتع بها اليمن لتعد واحدة من النقاط التي جلبت العدوان على هذا البلد. وماذا أيضا في قضية طرد المحتل من أرض اليمن في ظل هذه الأهداف الاستراتيجية التي نتحدث عنها؟ الأهداف الاستراتيجية العدوان على اليمن. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. نعم، قبل الفاصل كنا نتحدث عن أرخبيل سقطرة، هذا الأرخبيل الذي يسجل أو سجل جسر عبور حيوي لناقلات النفط والصادرات العالمية من آسيا إلى أفريقيا وغرب آسيا وأوروبا، ويتحكم بالطريق التجاري البحري الذي يربط المحيط الهندي والخليج مع قارة أفريقيا وأوروبا عبر مضيق باب المندب. تعد السيطرة الأمريكية على جزيرة سقطرة بابا للكيان الصهيوني نحو باب المندب، وهذه السيطرة تعني طوقا لمنطقة الشرق الأوسط بفعل تواجد القواعد الأمريكية في هذه المنطقة، لا سيما في الخليج الفارسي والمحيط الهندي. مستمعي الكريم، يتمتع اليمن بثروة نفطية هائلة تقدر بحوالي 11 مليار و950 مليون برميل، المثبت منها 3 مليارات برميل. يقع القسم الأكبر منها في محافظات مارب، الجوف، شبوة وحضرموت. تعد محافظة الجوف أكبر منابع النفط في اليمن. دراسات جيولوجية عدة أكدت أن اليمن يحتوي بحيرة نفطية هي الأكبر في الجزيرة العربية، تقع ما بين محافظات مارب، الجوف، شبوة، حضرموت، أبين، وأن لديه من النفط ما يغطي احتياجات العالم لخمسين سنة مقبلة. في يناير من العام 2013 كشفت محطة سكاي نيوز البريطانية أن أكبر منبع نفط في العالم يصل إلى مخزون نفطي تحت الأرض يوجد في اليمن ولا مكان سوى اليمن، وأنه إذا كانت السعودية تمتلك 34% من مخزون النفط العالمي فإن اكتشاف هذه الآبار من النفط يجعل اليمن يمتلك 34% من المخزون العالمي الإضافي. أيضا من النقاط التي أوردها مركز دراسات غرب آسيا هذه أن السعودية تستخدم اليمن كبيئة للتنزه والسياحة التراثية والصيد في سواحله الخام غير الملوثة. طبعا سواحل اليمن معروفة بنظافتها البيئية المنقطعة النظير في العالم. السعودية أيضا من النقاط التي وردت تستغل أرصفة الموانئ العميقة في اليمن في التجارة والترانزيت. بعض الأرصفة في الموانئ اليمنية تعتبر من أعمق الأرصفة أيضا في المنطقة. السعودية تستفيد أيضا من الجزر اليمنية في البحر الأحمر للسياحة والتجارة، تحرم اليمن من استغلالها، وهذا أمر معروف منذ العدوان على اليمن وربما حتى قبل ذلك. السعودية أيضا استغلت اليد العاملة اليمنية التي تستقدم بالشاحنات يوميا دون معاملات وبثمن بخس. تتحكم بالاقتصاد اليماني، عمليات الاستيراد والتصدير سواء كان برا أو بحرا أيضا عن طريق اليمن. السعودية تحصل على كميات ضخمة وهائلة من المنتجات الزراعية اليمانية بأبخس وأرخص الأثمان. السعودية أيضا تحرص على عدم دخول اليمن في أي تحالف معادي للكيان الصهيوني، وهذا أيضا من النقاط التي وردت في هذا التقرير الذي ورد في مركز دراسات غرب آسيا، وقال أن هذه النقاط وغيرها طبعا، لم نتوقف عند كافة النقاط 18، تشكل الأهداف الاستراتيجية التي دعت تحالف العدوان لأن يعتدي على اليمن. رافقونا في هذا اللقاء.
أمام كل هذا يجب أن نعي مسؤوليتنا نحن، لكن ما هي مسؤوليتنا نحن؟ ندرك أهمية التوجه الجهادي، أهمية الوعي والبصيرة والشعور بالمسؤولية لنتصدى لهذا الظلم. ندرك أن مسؤوليتنا كبيرة وأن تحركنا هو أمر ضروري على مستوى انتمائنا الإيماني والديني وعلى مستوى الواقع. يمثل التحرك حلاً بالنسبة لنا لدفع شرهم عنا والتصدي لظلمهم وطغيانهم. نحتاج في كل ذلك إلى البصيرة، البصيرة في دينها، في الفهم الصحيح لدينها ومبادئها وقيمها. الأمة بحاجة إلى البصيرة، والقرآن الكريم من أهم ما يقدمه أنه يقدم البصيرة، أنه نور. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها.
حياكم الله ولم يحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي لأهداف الاستراتيجية العدوان على اليمن لا زال محور وموضوع النقاش. معنا الأخ أبو سارة من الساحة الغربي من اليمن. أخي الكريم السلام عليكم، تفضل أبا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، حياكم الله.
اليوم الرئيس مهدي المشاط في محافظة العديدة وجه بمشاريع عديدة، وهناك توجيه للعدوان بأن لديهم سلاح الردع في أي مكان في الجمهورية اليمنية داخل اليمن وخارج اليمن، سلاح ردع جديد لم يكشف عنه بعد. ولكن العدو المتغطرس بقيادة أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرهم من الدول اليوم لم يفهموا الرسالة بعد، ولكن دول العدوان بقيادة المملكة الوهابية الداعشية وهي السعودية القرار ليس بيدهم. ما الذي عملوه للجنوب طيلة 9 سنوات؟ لم يوفروا لهم لا أمن ولا استقرار ولا غذاء ولا دواء، بل زجوا بالشرفاء في السجون. واليوم نرى أبناء الجنوب يعانون معاناة لم يشهد لها الجمهورية اليمنية طيلة ما عرفناها. ولكن هذا العدو المتغطرس لا يريد لا أمن ولا استقرار لا في الشمال ولا في الجنوب. باعوا هذه الشرعية التي تدعي الشرعية، باعوا مقدرات البلد ويبيعوها علنا. وها هم مستمرين في بيع المواصلات وغيره من الأماكن التي تنفع عائداتها للشعب اليمني، ولكن هؤلاء ما جاءوا إلا لينتبوا ويقتلوا ويغتصبوا النساء في الجنوب. وهذه الجرائم اللي ترتكب بقيادة أمريكا والأمم المتحدة ومبعوثها الغبي الذي لم يفهم الرسائل بعد.
أحسنت،
ولكن بإذن الله نحن مقبلين على الردع
إن شاء الله،
شاءوا أو أبوا الردع قادم لا محالة.
أحسنت أبا سارة.
هذا العدو لم يفهم بلغة الكلام، يفهم ما أخذ بالقوة يسترد بالقوة وقوة السلاح، وأيدينا على الزناد. ونحن بإذن الله وقوة الله وبقائدنا الحكيم السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه سنستعيد كل شبر في اليمن، وسنستعيد
إن شاء الله
لليمن مجدها وكرامتها
بإذن الله. أخي أبو سارة شكر جزيل لكل ما تفضلتم به، بارك الله بكم. يلتحق بنا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ وسيم الشرعبي. أستاذ وسيم السلام عليكم. حياكم الله وأهلا بحضراتكم، أتمنى أن يكون الصوت واضح لديك.
نعم
حياكم الله. أستاذ وسيم بعد الترحيب بكم اسمح لي هنا أن توقف عند ما أحصاه مركز دراسات غرب آسيا في الأهداف التي أسماها بالاستراتيجية للاعتداء على اليمن من قبل جاره المملكة العربية السعودية. كيف يمكن نظر إلى هذه الأسباب إن كنتم قد اطلعتم عليها، خصوصا قضية ما يتعلق بالموارد الطبيعية، باب المندب وغيرها؟ تفضل.
أه أولا أرحب بك أخ أحمد وكل العاملين بجوارك من الإذاعة
الطحنية،
لكم تحية من كل أبناء الشعب اليمني الذي ما زال مستمر على مدى 9 أعوام وهو يقف إلى جوار مظلومية الشعب اليمني وإلى جوار معاناة اليمنيين. التحية لكم جميعا ولدوركم البارز ولأقلامكم الفضل وحناجركم التي تصبح بالحق دوما وأبدا. نعم أخ أحمد، نتحدث اليوم عن ما يحدث بالتحديد في المنطقة العربية وما يحدث أيضا في المنطقة العالمية وله تأثيرات وتبعات بالتحديد على الخارطة العربية والإسلامية بالتحديد والجزيرة العربية. نقول أن يمكن تلك التغيرات الاقتصادية التي تبقي بظلالها على المشهد العربية يعكس أيضا بظلاله على دول الخليج وعلى ناسية السعودية والإمارات، هاتان يحاولان اليوم التسابق والتسامق في ماراثون إرضاء الجانب الأمريكي. واليوم نرى هنالك مشاريع عديدة اقتصادية تلقي بظلالها على المنطقة افتتحها الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، ومن ضمنها المشروع للسكك الحديدية وما إلى ذلك. كل تلك التبعات وكل تلك المجالات الاقتصادية اليوم لها أيضا تبعات عسكرية ولها أيضا تبعات أخرى سياسية على المستوى الأيضا وعلى مستوى الحرب التي تدار على اليمن واليمنيين، والتي أيضا تلقي بظلالها على مستوى العلاقات، كما نرى أيضا السعودية والعلاقات ما بين الرياض وطهران، وتلك المحاولات أيضا لعملية احتواء المملكة السعودية تحاول أن تسابق لرؤيتها ورؤية طموح محمد بن سلمان 2030 الذي يسعى أن يصل به إلى السعودية إلى تلك الرؤية أو إلى ذلك الطموح الذي يسعى إليه محمد بن سلمان، وإن كلفه دينه وإن كلفه أيضا أي من تلك القواعد الثابتة والأساسية. اليوم المشهد الذي أحمد لا تأثر وضوح لكل ما يحدث في المنطقة العربية لا يمكن أن نحدده أو لا يمكن أيضا أن نشخص المسألة، نتحدث عن السعودية أو نتحدث عن الإمارات أو نتحدث عن اليمن أو نتحدث عن العلاقات، هي مجريات دولية وهي التي تحكم المشهد اليوم والتي أيضا تدفع بالمشهد نحو الخارطة الجديدة التي يحاول الأمريكي رسمها في ظل الصراع الدائر بين أوكرانيا وبين الدب الروسية وأيضا في ظل التنامي الاقتصاد الصيني. كل تلك المشاهد عزيزي أحمد اليوم تضعه في الخارطة المستقبل للمنطقة بالتحديد والأهداف الجيوستراتيجية على السواء أو الاستراتيجية في اليمن
بالتحديد
وما مصير اليمن من ضمن الثروات الاقتصادية، هي حرب أو
نعم. اعتذر منك على المقاطعة أستاذ وسيم، حقيقة لنربط هذه الأهداف الاستراتيجية التي ذكرها مركز دراسات غرب آسيا بما تفضل به رئيس المجلس السياسي الأعلى قبل قليل السيد مهدي المشاط في رسالة لدول تحالف العدوان يبعثها قبل دقائق من الآن، وزعت هذه الرسالة. يقول السيد المشاط: قوتنا الصاروخية تستطيع أن تضرب أي هدف في أي مدينة في دول العدوان من أي مكان في اليمن. ألا يعتبر هذا بحد ذاته، هذا التصريح، انتصار يماني على كل ما قام به تحالف العدوان خصوصا المملكة العربية السعودية خلال السنوات الثمان ونيف الماضية، وما أنفقته من مئات المليارات من الدولارات لتقويض القوة اليمانية، لجعلها ضعيفة، لتقزيمها، لمحاولة احتلالها، وكذلك من خلال حصار الذي لا زال مستمرا حتى هذه اللحظة، حصار الجوي والبري والبحري الخان. يكفي هذا التعليق بأن نبرزه هنا في النقاش لنتحدث عن فشل الأهداف الاستراتيجية العدوان على اليمن بعد هذا التصريح مباشرة ينسف كل ما كان يقوله العدوان قبل أكثر من 8 سنوات. أستاذ وسيم تفضل.
صدقت أخ أحمد ما جاء اليوم في رسالة رئيس مجلس النشاط الذي يقول بأن القوة الصاروخية اليمنية تستطيع أن تضرب أي هدف وأي مدينة بدول العدوان من أي مكان في اليمن وليس في منطقة بعينها. أيضا هنالك أخ أحمد معلومات صادمة قد تفاجئ العدوان لأنه بكل طائرات تستطيع أيضا التحليق على بعد أكثر من 3000 كيلومتر، وهذه المعلومات القادمة سيتم الكشف عنها أيضا في عيد ثورة 21 سبتمبر، وأيضا بأدلة واقعية وبرؤية وبعرض كبير ستشهد العاصمة للطائرات والقوى الصاروخية والأسلحة التي لم يكتب عنها بعد سيكشف عنها أيضا في هذا العرض العسكري التي ترتب له العاصمة صنعاء، يكون التهديد أو يكون التحذير التي تطلقه القيادة على السواء من رأس الهرم على لسان السيد القائد عبد المجيد بدر الدين الحوثي هو على لسان المجلس السياسي الاعلى او على لسان وزير الدفاع اليمني بانها ليست تجاره تسليلات ليست تجاره تهديدات وانما ايضا يعني قوات واقعيه طالما غض الطرف عنها دول العدوان واولئك القاده في تلك الدول التي يعني تدفع لها اليمن واليمنيين سيتم تجسيم الطرف عنها. اخ احمد اذا اليوم تطلعنا الى نقطه اذا ما ركزنا في نقطه واحده وهي ما هي اهداف استراتيجيه حرب العدوان على اليمن وهل نجحت ام لا. دائما كنا نرى في قواعد سياسيه تقول لا يوجد فيها منتصر والجميع يخسر، لكن هذه القاعده السياسيه تلاشى في الحرب التي شنتها دول التحالف السعوديه الاماراتيه على اليمن. فشلت هذه القاعده الاستراتيجيه، لم تخسر اليمنيين او لم يخسر اليمن ولم تخسر الجهات الاجتماعيه اليمنيه الا خسارات اجتماعيه او خسارات انسانيه، خسارات في الاضواح ايضا نعم اتفق معك، ولكن كان هناك متاسف على الضفه الاخرى وهي وصول اليمن وقوات المسلحه اليمنيه الى احلى ترسانه من الاسلحه، وصول وتقدم ايضا في مؤسسات العسكريه اليمنيه بتطور متنامي سريع للغايه ونجاحات اظهرت دول العدوان التي اشترت بمليارات من الدولارات الاسلحه والتي كانت تريد ان تكسر كما قلت اخي احمد واعقد على نقطه ذكرتها انت بانها كانت هذه الدول تريد ان تكسر اليمن، كانت تريد ان تركع اليمنيين وان تثبت بان اليمن لن تقوم لها قائمه بعد المرحله العدوانيه التي سموها على اليمن واليمنيين الا ان مآلاتهم خابت وفشلت وانكسرت وانبطحت وانتهت ولم تحقق اي من اهدافها، لم تستطع ان تصل الى دورة الاهداف التي كانوا يتطلعون اليها. نعم استفادت دول تحالف الحرب على اليمن الامارات وامريكا واسرائيل بانهم حاصروا وشنوا وما زالوا يشنوا حصارهم على اليمن واليمنيين لكبح جماع اليمن المتنامي، لو لم يكن هذا الحصار مفروض على اليمن واليمنيين بعد الثورة القائمة 21 من سبتمبر في العام 2014 لن يكون التطور اليمني بهذا الأمد الطويل، كان عام واحد كفيل بأن نرى كل هذا التطور والوفاق وأيضا تطور يضاهي التطور الذي وصلت إليه اليمن. نعم نجحوا بهذه النقطة فقط لمن أعاقوا التقدم السريع لثورة ناجحة ثورة إيمانية ثورة إسلامية، أعاقوا نوعا ما من خلال حصارهم. نعم استطاعوا أن ينهضوا الثورات اليمنية على مدى تزيد وما زالوا حتى هذه اللحظات ينهضون ثورات اليمن، وهذه أيضا نقطة قد نقول فيها، ولكن مع ذلك تعرضت من نقاط الفشل التي وصل إليها تحالف العدوان على اليمن، تعرضت السعودية وتعرضت الإمارات اللذان كان يعتقدان بأنهم يستطيعان قيادة الدول العربية وأيضا السعودية التي كانت تحاول أن بمزاعم وجود المقدسات على مكة المقدسة بأنها تستطيع أن تتحكم بالأمة الإسلامية، وكانت في السابق لها مكانتها الخاصة في قلوب المسلمين، ولكن بعد الحرب على العدوانية على اليمن تفشفت الأقنعة وتسببت الحرب العدوانية على اليمن بخسارات مختلفة تلقتها السعودية وخسرت مكانتها مما سبب لها بأنها تعرضت وأيضا انكشفت، فكان لابد أن تمضي السعودية كان لابد لها أن تمضي في مرحلة خلع القناع وهي تخلع القناع من خلال تحريك من خلال أيضا انكشاف أخلاقه وعادته، أي بما معنى أخي أحمد بأن كل المخططات الاستراتيجية التي وضعتها السعودية والإمارات فشلت فشلا في اليمن، لم يحققوا أي مكاسب وإن كانوا راضين أن يحققوا
شكرا جزيلا أستاذ وسيم. اسمح لي هنا أستاذ وسيم أن نتوقف عند فاصل، سنواصل حوار معكم ونعود لكم وللسادة المستمعين كذلك بعد قليل في لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي، لازلنا عند الأهداف الاستراتيجية العدوان على اليمن، رافقونا بعد قليل.
طرد حصار على الموانئ والمطارات والحيلولة دون وصول أي احتياجات من احتياجات هذا الشعب، تنفيذ غارات قتل لكل أبناء هذا الشعب، هكذا تصوروا أن رجال اليمن وقبائل اليمن وأحرار اليمن وعزاء اليمن سيقفون مكتوف الأيدي خانعين خاضعين، هم لا يدركون أنهم بهذه الحماقة إنما أحيوا في هذا الشعب اليمني روح العزة والإباء والحرية كما لم يسبق له في كل ما مضى. حصار وتجويع وقتل وخنق 24 مليون. شعبنا اليمني أعظم قزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي، الأهداف الاستراتيجية للعدوان على اليمن. لا زال موضوع النقاش، لازلنا نستضيف الكاتب والمحلل السياسي اليماني الأستاذ وسيم الشرابي. حياكم الله معنا أستاذ وسيم.
تحية مجددا لك عزيزي أحمد ولكل الزملاء العاملين بجوارك الإذاعة الطهران ولكل الأقلام الحرة والأصوات العربية في كل الدول العربية والإسلامية.
حياكم الله وبياكم. من النقاط التي توقف عندها مركز دراسات غرب آسيا ليحصيها كأحدى الأهداف الاستراتيجية التي دعت أن يكون هناك عدوان على اليمن، أن السعودية تستخدم حوالي 2400 كيلومتر من سواحل اليمن في الصيد والنقل البحري والمرافق، ويبلغ طول الساحل اليمني 2500 كيلومتر، يعد من أهم السواحل في المنطقة العربية وكذلك في غرب آسيا لأسباب عدة، من بينها أنه يطل على البحر الأحمر، على خليج عدن، على البحر العربي، وكذلك على المحيط الهندي، ويمتلك أكثر من 100 جزيرة ذات أهمية استراتيجية طبيعية واقتصادية، المعروف منها طبعا وأشهرها سقطرة وميون وحنيش، ثروة بحرية هائلة، مورد رزق للآلاف لمن يمتهنون مهنة الصيد، يمتلك أكثر من 10 موانئ محورية أبرزها ميناء الضبة في حضرموت الواقع تحت السيطرة السعودية. المحافظات التي تطل على السواحل اليمنية 9 من أصل 22 محافظة. أسباب كثيرة يفصل فيها هذا التقرير اللي يتحدث عن السواحل وأنها كانت إحدى الأسباب التي دعت تحالف العدوان لأن يشن عدوانه على اليمن، وليست الهدف الرئيس بل إحدى الأسباب أو الأهداف. تفضل.
نعم أخ أحمد، هذه هي الوقائع التي تضع التي تضع المشهد اليمني أمام الساحة وأيضا أمام الأهداف الاستراتيجية الفاكهة للقائدة بجلال تحالف العدوان على اليمن، مع أن أصبحت المناطق المائية وأيضا البيئة المائية والمناطق المائية اليمنية هدف ليس فقط السعودية والإماراتية بل حتى أنها هدف رئيسية للأمريكي والصيني أيضا يحاولون أن يلمنوا ويحاولون السيطرة منه. كما ذكرت بالفعل أخ أحمد كما ذكر التقرير الذي شرحته بالتفصيل عن أهمية الموانئ المائية اليمنية وأيضا التي تقع نقطة فاصلة أمام تلك المطامع الأساسية للجانب الأمريكي وأيضا للجانب السعودي الإماراتي الذي يحاولون مدة المنح أو السيطرة عليها، لكن كل تلك المخططات اليوم تفشل لأن القوى الصناعية قال هذا اليوم الرئيس مادي النشاط الدبلوماسي العدوان وكل الواجبين يريدون ويرغبون بتجربة القوى الصاروخية التي تستطيع ليس فقط ضرب أي مدينة في دول العدوان بل ضرب أي منطقة وأي هدف. هذا دليل واضح أيضا أن القوى الصاروخية اليمنية وصلت إلى مرحلة الكفاية من الدفاع على السيادة اليمنية، مهما حاولت أطماعهم ومهما حاولت أفعالهم أن يصلوا إلى تلك الأحلام التي ينشدونها بالسيطرة على الجنين التي تتمتع أيضا بها. أما أهم مضيق تحقيق عالمي يربط الكثير من القارات حول القوى المستديرة، لكن قلت لك الأحلام وقلت في ساعة المحاسة لا بد لها أن تنال الفشل كما نالت السعودية والإمارات على مدى 9 أعوام من الحرب والعدوان على اليمن، وما تواجدهم اليوم وما محاولاتهم. كما ذكر التقرير بالتحديد بأن السعودية تحاول أو بأنها تتواجد على ميناء الضبة، وإن تواجدت السعودية ها هي الإمارات وشريكها أو قرينها الكيان الصهيوني المغتصب المسيطر على جزيرة طمران وأيضا وغيرها من الجزيرة اليمنية وعلى رأسها سقطرة، ومع ذلك ما الذي حققه طوال 9 أعوام؟ نعم حاضروا وبنوا القواعد، ولكن هذه القواعد ستكون للقوات المسلحة اليمنية وستكون أيضا تركة لليمن وللجمنيين، وستذهب أحلامهم أدراج هذه أحلام كلهم أن يحلموا بقطرين متوازيين يسيران، ولا بد لهم أنهم لن يلتقيان هذان القطرين. السعودية تريد أن تستقر وتفتح اقتصاديا، تريد أن تحكم اليمن أو أن تنهي مسيرة اليمن أو أن تذبح جناح اليمن، لا يمكن لها أن تخوض في خطة عسكرية وتخوض أيضا في خطة اقتصادية. فهذا أيضا كما ذكرنا خطوة متوازيين يسيرا، لكنهما لن يلتقيان أبدا. فالسعودية بين هذا وذاك لابد لها أن تتراجع، لابد إما أن تختار الحرب التي لن تكسبها شيء، وقد رأت على مدى 9 أعوام بأنها لم تكسب أي شيء، لابد لها أن تمضي برؤية محمد بن سلمان 2030 إن أرادت أن تجنح للسلم. فاليمنيون مستعدون وجاهزون، أما الجانب الأمريكي والذي يلوح بقواته أو يتواجد من حضرموت إلى الكثير من المحافظات اليمنية الجنوبية استعراض قواته لأنه ما زال متواجد في الشرق الأوسط، هي مجرد رسائل وليست محاولة الاحتلال أو محاولة الهيمنة، لأن الجانب الأمريكي اليوم لا يقوى على الدخول في مثل هكذا خريطة أو في مثل هكذا ممارسات أو في مثل هكذا تهديدات أو حروب، لأن الأمريكي اليوم يغرق في حربه التي تدور في القارة الأفريقية أو القارة العجيزة مع الدب الصيني أو الدب الروسي والمارد الصيني، يعجز الأمريكي ولكنه يحاول أن يستعرض يظهر للعالم بأنه ما زال يتواجد. أما اليمن ما زال تحت سيطرته، بأن المنافذ البحرية ما زالت تحت إمرته، بأن أيضا المضيق الأهم في العالم مضيق باب المنزل ما زالت قواته تتجول فيه وما زال هو من يوفر الحماية. يستعرض بانتهاك الخطوات ليقنع الدول الضعيفة كالسعودية والإمارات حتى يلتهم أكبر قدر ممكن من المبالغ المالية، وهذه هي السياسة الأمريكية التي عاهدناها على مدى عقود من الزمن مهما اختلف الرؤساء، لأن الغاية تبقى واحد، لكنهم لا يستطيعون اليوم الدخول في حرب مباشرة مع اليمن واليمنيين، لأنهم لا يستطيعون تجزئة معاركهم وتشتيتها من القارة آسيا إلى القارة العجوز، وأيضا ما يحدث في النمو الاقتصادي الهائل للدب الصيني. محمد بن سلمان يحاول أيضا الاستعراض لأنه يستطيع أن يربط بين العلاقات الروسية ويفتح أبوابه مع المارد الصيني، ويستطيع أيضا أن يخوض في اتفاقيات مباشرة مع الجانب الأمريكي، يحاول أن يستعرض بأنه الأكثر، بأنه الأقوى، بأنه الأجدر من محمد بن زايد، وهي مرحلة صراع هاتية ودانية ومستمرة، فهي التي ستهلك الطرفان لا محالة، ولا يمكن أن يصلوا إلى نقطة من الأهداف والطموحات. الجميع يحلم ولكن من يحقق أحلامه؟ التي تدور اليوم في فلك هذا الكون وفي فلك هذه الكرة المستديرة التي نعيش عليها نحن بني الإنسان الجميع، لكن من يصل إلى أحلامه هو صاحب النية وصاحب العهد.
أكيد
السيرة القويمة والدين
والدين
الإسلامي. اليمنيون ينظرون على حقوقهم وبد لهم أن ينتصروا، لأنه وعد
بالتأكيد
لا بد أن يصل اليمن واليمنيون إلى أحلامهم.
أحسنتم أستاذ وسيم،
لأنهم ينظرون على الحق، لم يعتدوا، لم يسددوا شيء.
بالتأكيد. نعم. بارك الله بكم، شكر جزيل لكل ما تفضلتم به، أشكر تواجدكم معنا دائما والنقاط المهمة والقيمة التي تفضلتم بها تتحفون بها لقاءاتنا دائما. شكرا جزيلا أستاذ وسيم الشرعب الكاتب والمحلل السياسي اليماني لانضمامه إلينا، بارك الله بكم. اليمن التصدي والتحدي، حياكم الله، أهلا بحضراتكم من جديد. ربما نحاول أن نستغل الدقائق القليلة الباقية بين يدي تقرير ينشر، ربما نسمع إلى جزء منه، يتحدث عن انهيار في العملة من جديد، انهيار في العملة اليوم بالمدن المحتلة وتفريط في ثروات البلد البحرية بالتحديد، بما أن التقرير يصب في صلب ما نتحدث عنه، وهذه الأهداف التي سميت بالاستراتيجية ربما يفيدنا هذا التقرير في أن نستمع إلى جزء منه ليشكل لنا وليرسم لنا أيضا ملامح الصورة كاملة. نستمع معا إلى جزء من هذا التقرير.
انهيار جديد في أسعار العملة بالمدن المحتلة بعد تجاوز سعر الدولار الواحد حاجز 1460 ريال، في حين ما زال السوق يتكبد تبعات قرار رفع التعرفة الجمركية في ميناء عدن إلى 3 أضعاف خلال المراحل الماضية. أسباب عديدة وراء هذا الانهيار، أبرزها فساد حكومة المرتزقة وانكشاف كذب وزيف الوعود والشعارات السعودية التي تزامنت مع الإعلان عن تقديم مليار دولار كمنحة لدعم ما أسموه الاقتصاد ومنع الانهيار المعيشي. المزيد من المعاناة في انتظار المواطنين والتوقعات بانهيارات متجددة للريال.
طبعا التقرير يرسم ملامح ما يجري اليوم، وخصوصا بعد الحديث عن منحة المليار التي تقدمها السعودية لحكومة المرتزقة، وهذا كله يصب في صالح تحالف العدوان وليس في صالح المواطن. والدليل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، انعدام الخدمات في بعض الأحيان، وكذلك سوء الخدمات ومشاكل اقتصادية يدفع ثمنها المواطن هناك. اليوم السيد مهدي المشاط الذي حذر تحالف العدوان وقال أن القوى الصاروخية تستطيع ضرب أي هدف من في مدن العدوان في أي ومن أي مدينة يمانية، يعني ذلك أننا لا زالت الأيادي على الزناد بالنسبة للجانب اليماني في التعامل مع هذا الواقع. أما ما أرسله إلينا عبر التليجرام مشكورا الأخ العزيز والفاضل محمد الموشكي، يرسل إلينا مقال تحت عنوان المحتل ومحاولات نهب الثروات عن طريق عدن المحرومة، يفصل فيه في بعضه، جاء في مقدمته تصميم وإمعان بالمغامرة يخوضها النهابون والقراصنة لنهب ثروات اليمن النفطية، ومن وأين من مدينة عدن التي تعاني ويعاني أهلها أسوأ المعاناة الإنسانية بسبب عدم توفر المشتقات النفطية التي أدى انعدامها لانقطاع التيار الكهربائي والغاز المنزلي بالكامل، إلى آخر المقال. شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل محمد المشكي على كل ما يرسله إلينا دائما من مساهمات ومشاركات تثري هذا اللقاء. في الختام نقول بأن هذه الأهداف وغيرها لم تتحقق للمحتل، وإن كان موجودا في بعض المناطق اليمانية إلا أن رحيله وطرده من أرض اليمن أمر لا يمكن أن يتنازل عنه أبناء اليمن الشرفاء. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى في لقاءات متجددة سياسية. حتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.